إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، أحببت في هذا المجلس المبارك وفي هذا المركز المبارك العامر بالخير والسنة أن أتذاكر معكم حول أسباب الوقاية من الشيطان، لا سيما ونحن في زمان كثر فيه تسلط الشياطين على الإنس بسبب بعدهم عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وبعد الكثير منهم عن الصلاة وعن ذكر الله وعن قراءة القرآن الكريم. فمن هناك تسلطت الشياطين على كثير من الناس، وقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه وحذر وأنذر من الشيطان الرجيم، وأكد بأنه عدو الإنسان. قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ألد أعداء الإنسان هو الشيطان، وهو يسعى جاهدا في إضلاله وفي إفساده وفي أذيته، بل في إخراجه من دينه، ومن ثم إخراجه من الجنة. وقد أخرج أبانا آدم عليه السلام من الجنة حسدا لآدم عليه السلام، قال الله: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم خاطب الله ذرية آدم وحذرهم من الشيطان، فقال: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الشيطان وذريته يروننا، ونحن لا نرى. ولولا حفظ الله ورعايته لبني آدم لتسلطت الشياطين عليهم فأهلكتهم، لأهلكتهم. جعل الله تبارك وتعالى ملائكة تحرس بني آدم. قال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أما الأذى فهو حاصل لكل إنسان بقدر بعده عن دينه، وكلما كان الإنسان أشد تمسكا بكتاب ربه وسنة نبيه كان الشيطان منه أبعد، وكلما كان الإنسان أبعد عن دينه وعن كتاب ربه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان الشيطان إليه أقرب. في هذا المقام نذكر بعض أسباب الوقاية والتصدي والتحصن من الشياطين، لا سيما وقد فرط بها كثير من الناس من الخاصة. هذه الأسباب فرط فيها بعض الصالحين وبعض طلبة العلم، فكيف بعوامهم؟ ولذا ترى كثرة الممسوسين والمسحورين والمعيونين بسبب التفريط بهذه الأسباب. من هذه الأسباب تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك تحقيق التوحيد والمحافظة على الصلوات الخمس بأوقاتها ومع الجماعة. هذا هو التقوى. اجعل بينك وبين الشيطان وقاية بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأبشر بالحفظ والكلاه والرعاية من ربنا تبارك وتعالى. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، نكر في سياق الشرط عم مخرج من جميع المآزق ومن جميع المضلات ومن جميع الآفات ومن شياطين الإنس والجن. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. من يعتمد على الله ولا يبالي بغيره فإن الله تبارك وتعالى كافيه شر شياطين الإنس والجن. لماذا كان الشيطان يفر من عمر؟ لقوة تقواه وإيمانه. قال عليه الصلاة والسلام: إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الشياطين ما يتسلطون إلا على ضعفاء الإيمان. ومن هذه الأسباب قراءة القرآن حفظا وتفسيرا وعلما وعملا ودعوة، فإنه أنفع العلاج على الإطلاق. لكن كثير من الناس ما إن يصاب بمرض إلا وذهب إلى المستشفى، يصاب ولده بشيء من الأمراض ومباشرة إلى الطبيب، وقد يكون المرض عينا أو مسا ما يرجع إلى الراقي أو إلى القرآن إلا بعد أن ييأس من الأطباء. ربما ذهب إلى السند والهند، وربما رجع المريض ميتا قد احترق جسده مات بسبب العين، ويذهب إلى الهند والسند ومصر والأردن، ما بدأ بالقرآن الكريم. وهذا من البخل على النفس ومن التفريط والتقصير والهجر للقرآن الكريم. ابدأ يا أخي للرقية الشرعية، وبعضهم يذهب إلى المشعوذية، يذهب إلى السحرة والمشعوذية، أما هذا فقد خسر دينه. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا وعرافا فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد. القرآن شفاء. قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال الله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال الله: وإذا مرضت فهو يشفين. قال الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الله: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. قال الله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا حجابا مستورا. وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس في الاستشفاء بالقرآن الكريم، نقرأه لكم بنصه. قال رحمه الله في كتابه القيم: الداء والدواء. القرآن شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. القرآن شفاء للأمراض الحسية والمعنوية، ليس فقط لأمراض المس والسحر والعين، بل حتى لأمراض الحمى والصداع، لمن كان عنده يقين وثقة بإذن الله تبارك وتعالى يشفى. قال: فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أشجع في إزالة الداء من القرآن الكريم. وقد ثبت في الصحيحين، ثم ذكر حديث أبي سعيد الذي رقى فيه ذلك الصحابي ذلك السيد بسورة الفاتحة فعافاه الله كما سيأتي. وقال: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. القرآن شفاء القلوب والأبدان وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، بل هذا هو الغالب، إلا من رحم الله من يستشفي بالقرآن الكريم. بعض الناس ما يعرف العيادات والمستشفيات، ما يعرف إلا القرآن والرقية الشرعية. قال: وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. إذن الاستشفاء بالقرآن يحتاج إلى ثقة ويقين وإيمان وجزم والتوكل على الله تبارك وتعالى. قال: وكيف تقاوم كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ على القرآن الكريم. وقال رحمه الله: وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. قال: ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا. فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يقرأ سريعا بالفاتحة سبع المثاني أم القرآن. قال: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفي بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل. هل هناك قبول؟ هل هناك ثقة؟ هل هناك إيمان بأن القرآن شفاء؟ أما إذا كنت مهزوزا متشككا ما ينفع، ما ينفع إلا أن يشاء الله. قال: ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، لا بد من ثقة عن المريض والراعي. قال: أو لعدم قبول المنفعل، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية. بعض الأطباء يقولون: إذا ما عندك قابلية وما عندك اطمئنان بهذا الدواء ما سينفع، وهو دواء، دواء حسي. كيف بالقرآن الكريم؟ قال: فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة، لذلك الدواء. انتهى من كلامه رحمه الله تعالى. ونذكر لكم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن أحد أصحابه رقى بسورة الفاتحة كما في الصحيحين. قال: خرج رهط في سفرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فبحثوا عن كل شيء فلم ينفع معه شيء، فقالوا: لو نظرتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا عليكم ربما يكون عندهم شيء. فجاءوا إليهم فقالوا: أيها الرهط، لقد لدغ سيدنا ولم ينفع معه شيء، هل عندكم شيء؟ قال بعضهم: أنا والله راقي، ولقد استضفناكم فلم تضيفونا، فلن أقرأ عليه حتى تجعلوا لنا جعلا، فتصالحوا على قطيع من الغنم. فبدأ يقرأ ويتفل، فكأنما نشط من عقال، قام كأنه كان في قيد بسورة الفاتحة. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما يدريك أنها رقية، يعني أقره فاتحة رقية عظيمة. أصبتم فاقسموا واضربوا لي سهما، هذه هي الفاتحة. وأما البقرة فحدث ولا حرج. روى البخاري ومسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان على أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: البطلة هم السحرة. اقرأوا البقرة
فإن أخذها بركة. الذي يقرأ القرآن كل يوم تجد بركة في حاله وفي ماله وفي عمره وفي جسمه وفي جميع شؤونه، حتى إن الله تبارك وتعالى يصرف عنه العدو. هذا مجرد فيها بركة، بركة بقرة فيها بركة. ولا تستطيعها البطلة، سحرة ما يستطيعون يسحرون. الذي يقرأ سورة البقرة سواء قرأها من حفظه أو قرأها من المصحف. وأذكر لكم هذه القصة. تقدم رجل لفتاة صالحة، رجل تاجر ثري عنده أموال لبنت يخطبها، فأبت لأنها تريد رجلا صالحا ليست دنيوية. فحاول، جاء من هنا ومن هنا وأغراهم بالأموال، رفضت. فتسلحت بسورة البقرة، كانت تقرأها كل يوم، تعرف أنه ربما يسحرها. فذهب عند أكبر ساحر يسحرها، ما استطاع الساحر، كان يأتي المارد ما يراه، فيرجع يقول ما استطعنا. فينظر ساحر أكبر منه ومارد أكبر منه، فيذهب ما يراها ولا يستطيع لها، حتى تواصلوا بأكبر ساحر بالهند أن يرسل من أكبر مردتهم، دمرهم الله. قالوا لا نستطيع، اعذرونا، هذه البنت ما نستطيع لها. لماذا؟ السبب متحصنة بسورة البقرة، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ولا تستطيعها البطلة. وهكذا مما يحصن به العبد المعوذتان، جاء من حديث عقبة ابن عامر عند الإمام الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شرور الإنس والجان، فلما نزلت هاتان السورتان ترك الاستعاذة وقرأ هاتين السورتين. قل أعوذ برب الناس، أي أعتصم برب جميع الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس سواء كانوا من الجن أو الإنس. قل أعوذ برب الفلق، أعتصم بمن فلق الحبة وفلق الصباح من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شرور جميع خلقه، الجن والإنس والهوام والدواب والحشرات ونحو ذلك، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر كل شيء يدخل في الليل من الهوام والسباع والحيات، ومن شر النفاثات في العقد. أستعيذ بالله، أعتصم به من شر السحرة والسواحر، ومن شر حاسد إذا حسد. قد تصاب بعين بسبب حسد، استعذ بالله، اقرأ هذه السورة، كررها صباحا مساء. العين حق تورد الجمل القدر، وتورد الرجل القبر بتقدير الله تبارك وتعالى. فتحصن من العين وحصن أبناءك. حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: إنها رقية أبيكما إبراهيم لإسماعيل ويعقوب، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وإذا أعجبك شيء فبرك، إذا أعجبك شيء في نفسك أو مالك أو أخيك فبرك، قد تقتل ابنك، قد تقتل أقرب الناس إليك، حتى ولو كانت العين صاحب العين طيبا. فهذا صحابي أعان صحابيا آخر حتى صرع، كما في حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف أن عامر ابن ربيعة مر بسهل ابن حنيف وهو يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. في رواية: ولا جلد عذراء. أعجبه جلده، قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سرع سرع سهل بن حنيف، فصار يرتعش تصيبه بعين من عين طيبة. ما يشترط أن تكون عين خبيثة، تكون خبيثة تقتل وقد تكون طيبة. يحكى أن بعض العوام أصابوا أبنائهم بعض الكلمات، يأتي بعض الكلمات ويشبه ويمثل، فيصاب هذا الولد بمرض وربما مات، والله المستعان. قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريعا، قالوا: يا رسول الله أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون؟ قالوا: عامر ابن ربيعة. فقال عليه الصلاة والسلام: على ما يقتل أحدكم أخاه، من أعجبه من أخيه شيء فليدعو بالبركة، يعني قل اللهم بارك، تبطل العين بإذن الله بهذه الدعوة: اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه تبطل العين بإذن الله تبارك وتعالى. أما قول بعضهم تبارك الله، لا، هذا ليس موضعه هنا، هذا ليس تبريكا، هذا ثناء. بعضهم يقول تبارك الله، تبارك الله ثناء على الله، اللهم بارك هذا دعاء، ما صنعت شيئا. وبعضهم يصلي على النبي إذا رأى من يصيبه بعين أو يعينه أو يشبهه يقول صل على النبي، وهذا أيضا ليس هذا محلها. لو صليت ألف صلاة، لو أصبت إنسان بعين وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة ما نفعها إلا أن شاء الله، لأن خلاف السنة. ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليدعو بالبركة، يقول اللهم بارك، أو ما شاء الله اللهم بارك. ثم أمر عامر أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصبه على سهل بن حنيف، فقام وراح مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أنفع الأدوية للعين، وهو أن يتوضأ العائن وجوبا. بعض الناس يتهرب: يا فلان أنت أصبتني بعين أغسل لي، فربما يسب ويشتم. سبحان الله، معتدي وأيضا يفر من شيء أوجبه الله عليه. هذا صحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ للمعيون فتوضأ، ما فيها شيء، ليس هذا نقص في حقك، ليس نقصا في حقك، توضأ. فإن لم تستطع أن يتوضأ لك هذا العين، خذ أثر من آثاره، خذ فنيلته أو عمامته وبللها بالماء ثم صب على المعيون، بقوله: فتوضأ وغسل داخلة إزاره ثم صبه على سهل ابن حنيف. أما ما يفعل بعض الناس إذا أصيب بعين يذهب إلى مسجد قرية أخرى أغسله، والعين في قرية أخرى، هذا ليس من السنة. إذا كنت متأكد أن العائن من أهل هذا المسجد لا بأس أن يغسلوا جميعا، فأيهما وافق فالحمد لله. أما تذهب إلى قرية كذا وإلى قرية كذا أغسلوا، وبعضهم يطلب غسل سبعة نفر، كل هذه خرافات. المطلوب أثر من آثار العائن، فإن وفقت لا فالحمد لله، وإلا ما معك إلا الرقية، ما معك إلا الرقية. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، إذا كنت راقيا لا تبخل على أخيك المسلم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. دخل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أم سلمة فوجد عندها جارية في وجهها سفعة، في وجهها سفعة، أي ضربة أو تأثير أو سواد من العين، فقال: استرقوا لها من النظرة. الرقية شرعية، رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه جبريل، وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما قوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى الشركية، رقى المشعوذين التي فيها تمتمة وكلام غير مفهوم بأسماء الجن وأسماء ملائكة وطلاسم وخزعبلات، هذه الرقى الشركية هذه لا تجوز. أما الرقى الشرعية بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبكلام عربي مفهوم، وهذا الدعاء، الدعاء قال عليه الصلاة والسلام الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، عليكم يا عباد الله بالدعاء، بسم الله يعطيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك. قال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا، من عاد مريضا لم يصل أجله فقال عند رأسه سبعا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك إلا عافاه الله، وغير ذلك من الأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك قراءة القرآن. ومن الأسباب، أسباب الوقاية من الشياطين، ذكر الله، ذكر الله حصن حصين من الشياطين، فليكن لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. روى الإمام أبو داود من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يدعو بني إسرائيل إليهن فأبطأ، فجاءه عيسى عليه السلام قال إن الله أمرك أن تأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، إما أن تأمرهم وإما أن آمرهم، فقال لا تفعل فإني أخشى إن سبقتني أن يخصف بي أو أعدب، فجمع بني إسرائيل حتى امتلأ بيت المقدس وجلسوا بالشرفات، فقال يا أيها الناس إن الله أمرني بخمس كلمات أن أبلغهن بني إسرائيل وأن أعمل بهن، وذكر هذه الخمس ومنها وآمركم بذكر الله كثيرا، وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأحرز نفسه في حصن حصين فنجا منهم، قال ولا ينجو الإنسان من الشيطان إلا بذكر الله، أكثر من ذكر الله. قال الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، إذا ذكرت الله ذكرك وإذا ذكرك حفظك، احفظ الله يحفظك. رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه. ومن هذه الأذكار أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الدخول، أذكار الخروج، أذكار الركوب، أذكار الطعام، أذكار الشراب، هذه كلها حصون ضد الشياطين. من ذلك الأذان، الشيطان يسمع الأذان ويفر، كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. لماذا؟ يفزع ويخاف وينذهل حتى يسترخي، ما يستطيع أن يتحكم بنفسه. هكذا بعض الناس وبعض الأولاد إذا حصل له شيء يخوفه، إيش يحصل له؟ يتبول ويتغوض من الخوف، فمن خوف الشيطان أنه يدبر وله ضراط من سماع الأذان. حتى قال بعض مشايخنا لا بأس بالرقي بالأذان لأن الشيطان يتأذى. وهكذا من الحصون الوقائية ضد الشيطان قيام الليل والذكر عند الاستيقاظ، أول ما تستيقظ اذكر الله تبارك وتعالى وقم صل، تتحصن من الشيطان بإذن الله تبارك وتعالى. افتح يومك أو أول لحظة من لحظات استيقاظك بذكر الله وبالصلاة. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاثا يضرب على كل عقدة نم عليك ليل طويل، قال فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت جميع العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، ما يصلى طيب. قال وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، تسلط على الشيطان وبال في أذنه، هذا الذي ما يقوم ولا يستيقظ ولا يذكر الله ولا يصلي، الشيطان يبول في أذنيه، يعبث به الشيطان. لكن الذي قام وصلى وذكر الله تبارك وتعالى وقى نفسه من الشيطان، ثم بعد ذلك تصلي مع الناس جماعة صلاة الفجر وتبقى تذكر الله وتؤدي الأذكار. نذكر لكم ذكرا واحدا فقط، نموذجا واحد من نماذج الوقاية من الشيطان من هذه الأذكار. من هذه الأذكار أذكار الصباح أن تقول لا إله إلا الله 100 مرة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يومه 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان. هذا الشاهد وقاية من الشيطان، وكانت حرزا له من الشيطان ما يتسلط عليه مس ولا سحر ولا عين بإذن الله تبارك وتعالى. كان كعدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، كأنما أعتق 10 رقاب، ولم يأتي أحد بأفضل منه يوم القيامة إلا رجل عمل أكثر منه. هذا ذكر واحد من أذكار الصباح من أسباب الوقاية من الشيطان، من أسباب الوقاية من عدوك الشيطان اللدود. تخرج من البيت لعملك، هناك أذكار، أذكار الخروج، روى الترمذي وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له: حسبك، لقد كفيت ووقيت وهديت، لقد كفيت ووقيت وهديت. وتنحى عنه الشيطان ويقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي ووقي وكفي؟ انظر، سلاح عظيم وخفيف جدا، كلمات تقولها أعظم من المدافع والصواريخ. الشياطين ما يخافون من الصواريخ، يخافون من الأذكار من القرآن، والله إنها عليهم أشد من السهام والنبل. اقرأ على ممسوس وانظر كيف يتأذى ويتألم من القرآن الكريم. ثم إذا دخلت إلى البيت هناك ذكر يعصمك الله به من الشياطين، كما روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله، فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، يقول الشيطان أي لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. الشيطان يأكل معك ويبيت معك ويشرب معك إذا لم تذكر الله تبارك وتعالى. قال: وإذا لم يذكر الله عند دخوله يقول الشيطان: هلموا للمبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه يقول: هلموا للمبيت، هلموا للطعام. إذا لم يذكر الله عند طعامه يقول الشيطان: هلموا للطعام. لماذا ذهبت البركة من طعامنا وشرابنا؟ لأن كثيرا منا ما يذكرون اسم الله، حتى لو ذكرت أنت اسم الله وهناك بجانبك من لم يذكر اسم الله الشيطان يدخل معه. كما في حديث حذيفة رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نضع أيدينا حتى يضع يده. قال: فجاءت جارية كأنها تدفع، جارية كأن هناك من يدفعها إلى الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنه يدفع، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يستحل طعامكم، وقد جاء بهذه الجارية ليستحل، فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل، فأخذت بيده، فوالذي نفسي بيده، إن يده بيدي مع يدها. فانتبه، علم الأولاد ذكر الله، علم الأولاد الأذكار كالطعام والشراب والدخول والخروج. قد يأتي الشيطان يأكل طعامكم عن طريق هذا الولد، لكن إذا ذكر الولد اسم الله فإن الشيطان لن يتسلط بإذن الله تبارك وتعالى. نأتي إلى أذكار المساء، نذكر ذكرا واحدا يكون سببا للوقاية من الشيطان في مسائك بإذن الله تبارك وتعالى، كما عند الإمام النسائي والطبراني من حديث أبي ابن كعب أنه كان له جرن فيه تمر فكان ينقص. أنت تلاحظ أحيانا، وهكذا النساء يلاحظن في المطابخ أشياء تذهب، أشياء تضيع، لماذا؟ الشياطين، الشياطين تأخذها تسلط عليها، خاصة وهي مليئة هذه البيوت بالأغاني مزامير الشيطان والصور، تخرج الملائكة تدخل الجن. فيا أمة الله انتبهي، الشياطين يأخذ طعامك وشرابك، يأخذ الأغذية من داخل البيت. اسمعي واسمع. قال: فحرسته، حرس هذا التمر، فجاءت دابة بهيئة الغلام المحتلم، يعني جني، جاء جني. قال: ما أنت، إنسي أم جني؟ قال: جني، أنا جني. قال: ناولني يدك. قال: فأخذت يده، فإذا هي يد كلب وشعره شعر كلب. قال: هكذا خلقة الجن؟ قال: لقد علمت الجن أني أشدها. احمد الله يا ابن آدم، احمد الله، جعلك الله في أحسن صورة، جعلك الله في أحسن صورة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الجن أشكالهم كأشكال الكلاب والقرود والقطط. فهذا الجني أخذه أبي رضي الله عنه بشكل الكلب وشعر الكلب، فقال: ما جاءك، ما جاء بك؟ قال: علمنا أنك تحب الصدقة فأردنا أن نصيب من طعامك. قال: فما ينجيكم منا؟ هنا الشاهد، فما ينجيكم منا؟ قال الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره. من قرأها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قرأها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. قال: فأصبحت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق الخبيث. هذه الآية وقاية من الشيطان، والحديث يحسنه العلامة الألباني. وهكذا الذكر في الخلاء، إذا دخلت الخلاء إيش تقول؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث، كما في حديث أنس صحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما معنى الخبث والخبائث؟ ذكور الجن وإناثها، شياطين أين يقطنون؟ في الحمامات، في أماكن الخلاء، في أماكن القاذورات، وبعض الناس يعجبه يظل في الحمام. انتبه، ما يصلح تبقى في الحمام أكثر من وقت الحاجة، تحرك مباشرة، لأنه بيت الشياطين. الحمام والخلاء بيوت الشياطين. وهكذا الذكر عند ملامسة النساء، هذا يغفل عنه كثير من الناس. فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما بولد لم يضره، ما يضره الشيطان. إذا أتيت بهذا الذكر ورزقك الله في تلك الليلة غلاما أو جارية، ما يتسلط على الشيطان، ما يضره، ما يغويه، ما يضله. أما إذا نسيت هذا الذكر ربما يتسلط الشيطان أو يضره أو يشوه به، بل قال بعضهم أن الشيطان يشارك الرجل في جماعه إذا لم يأتي بهذا الذكر. حصن نفسك، حصن نفسك بهذه الأذكار في سائر شؤونك. ثم نختم بأذكار النوم. نذكر نموذجين من أسباب الوقاية من الشيطان. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الآيتان في آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. ما هي هاتان الآيتان؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخرها. من قرأها في ليلة كفتاه تكفيه من الهوام ومن الآفات ومن الشياطين. وهكذا آية الكرسي، آية الكرسي هي من أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات ونحو ذلك. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ صدقة رمضان، فأتاني آت يحذو من الطعام، يعني شيطان، فقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: دعني فإني ذو حاجة وذو عيال وذو دين. قال: فخلت سبيله. فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: زعم أنه ذو حاجة وعيال ودين فرحمته. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني فإنه ذو حاجة شديدة وذو دين وعيال. فخليت سبيله. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه ذو حاجة وذو عيال فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء في الثالثة يحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال: وما هي؟ قال: إذا أتيت فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: صدقك وهو كذوب. هذا خلاصة أسباب الوقاية من الشيطان، وهي كثيرة جدا. خلاصتها: تقوى الله والتوكل عليه والمحافظة على الصلاة، تحقيق توحيد الله، الاكثار من قراءة القرآن والعمل به، المحافظة على أذكار الصباح والمساء تكون من المحفوظين بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ به أن نغتال من تحت أرجلنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاقدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر السنة وأهلها وأذل البدعة وأهلها. اللهم انصر الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة، اللهم دمرهم تدميرا ولا تبقي منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم اسم الغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا غدقا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.